وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، كما قلنا في تيسير الوصول وصلنا إلى الكلام على المحرم والنهي مطلق نهي اقتضي الفساد، وقلنا سنرجع الكلام على هذه المسألة بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، على أساس نبدأه الآن بإذن الله تعالى، لأنها مسألة من الأهمية والمكان، مسألة لها تطبيق عملي. والعجيب أن هذه المسألة بعد اتفاق جمهور العلماء عليها، نعم، تراهم عندما يحدث تراهم بعد التأصيل والاتفاق على التأصيل يحدث فيه بعض الاختلاف عند التطبيق. فنحن الآن سنسرد لكم هذه المسألة بإجمال، وإلا التفصيل سيأخذ أكثر من أسبوع، بإجمال مع بيان بعض الأدلة على ذلك، ثم نشبع المسألة على الأمثلة، لا سيما أنه ضرب لنا أمثلة على ذلك بالأرض المغصوبة، وأيضا الوضوء بالماء المغصوب، والكلام على ستر عورة بلبس الحرير، والبيع وقت النداء. فهذه كلها من المسائل التي يتكلمون عليها. نحاول إن شاء الله نأخذ هذه المسألة، وهي مطلق نهي اقتضي الفساد أم لا، وبتطبيق الأمثلة عليها يجعلنا نرجع رجوعا صحيحا بعد ذلك إلى الأحكام التكلفية، والكلام على مسألة المكروه والكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية عند الحنفية خلافة للجمهور، والمكروه وضابط المكروه على ذلك. نعم، المسألة مسألة مطلق نهي اقتضي الفساد أو تعلق نهي مقصود بالتحريم دون الكراهة. الخلاف بين العلماء مشهور في التحريم والكراهة، هل اللفظ حقيقة في أحدهما أم مجاز في الآخر، أو هو مشترك لفظي ولا القاضي المشترك. والحق أنه حقيقة في التحريم، مجاز في غيره إن خلنا بالمجاز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والكلام في النهي عن النهي يقتضي الفساد أم لا، هو مفرع على أن الأصل في النهي التحريم لا الكراهة، الأصل في النهي التحريم لا الكراهة. وأقسام النهي أو أقسام التحريم، ينقسم النهي عن الشيء ظاهرا إلى ثلاثة أقسام. أحدها ما يرجع إلى ذات المنهي عنه كالكذب والظلم وغير ذلك، حتى في المبيع كالخنزير والخمر والميتة. وما يرجع النهي فيه عن أمر خارجي، يعني أمر ليس على العين على الذات ولا على وصف للملازم للذات، وصف خارجي كالبيع وقت النداء كالنجش عند التعاقد، كل ذلك يقع فيه. والثالث هو ما يرجع إلى وصف المنهي عنه كالصوم يوم النحر، فالصوم نفسه ليس فيه ثم شيء مشروع، لكن يعني أنت تستعرف أن مسألة الوصف الملازم للذات كيف تعرفه، أن تجد أصل العقد أو أصل العبادة على الحل الإباحة، الدليل جاء عليها، وتجد أيضا لها وجهة أخرى، هذه الوجهة أناس لها وجهة أخرى، هذه الوجهة يكون فيها الحرمة، يا أناس. عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم، أحسن الله عليكم جميعا، تشرفنا بكم. طيب، إذن عندنا أصالة لتعلم الوصف الملازم للذات كيف تعرفه، لأننا عندنا النهي سيكون عن عين الشيء أو ذات الشيء، وعن وصف ملازم للشيء أو لذات الشيء، أو عن وصف خارجي. أما النهي عن عين الشيء كالكذب، وكما سنضرب أمثلة على ذلك كثيرة في هذا الباب، كبائع الخنزير الخمر، بيع الميتة، فهذه رضي الله عنك وأسر الشريف، فهذه تكون يكون بيع النهي فيه منصب على عين الذات، على العين، على الذات. وقد يكون النهي عن شيء خارجي كلبس الحرير، نعم، وشراؤه، كالبيع وقت نداء الجمعة، إذا نودي من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والثالث هو الوصف الملازم للذات. قلنا الوصف الملازم للذات قد تجد أن الفعل أو عين الذات عنده يعتريه وجه فيه تحليل ووجه فيه تحريم، مثلا كالصوم، الصوم يوم النحر، والصوم يوم أيضا بيع الدرهمين، وط المرأة في حالة الحيض أو الطلاق في حالة الحيض. ترى هنا يعتريه أمران، أمر يجعل الشيء نفسه يعني منهيا عنه، وأمر يجعل الشيء نفسه مباحا أو تراه جائزا. فهنا تحدث الاختلافات، تحدث في هذا الباب. لذلك لابد أن تفهم أن هذا التقسيم مهم جدا، سيفيدك في هذه المسألة. وأثرت أن أفرد الكلام على هذه المسألة لأنها عملية جدا، ولأنها كما قلنا تدخل في كثير أبواب الفقه، لا سيما أن هناك منهج عام في بعض المذاهب كالحنابلة أو كالظاهرية يرون أن كل مطلق أو كل نهي يقتضي الفساد، كما سيأتي الكلام عليه في التقسيم. الحنفية يرون بأن النهي عن شيء إما لعينه أو لغيره، نعم، والنهي عن شيء أيضا قالوا وضعي وشرعي، كبيع الحر والملقيح هذا شرعي، ووضعك العبث والسفه. والنهي عن شيء غيره ينقسم إلى مجاور، والمجاور كالوطء في الحيض هو منع عنه، لكن لشيء مجاور يعني وصف خارجي. البيع وقت النداء، صوم يوم النحر، الصلاة في الدار المغصوبة، كل ذلك عند الحنفية أن هذا مجاور، هذا النهي مجاور. وسيأتي إن شاء الله كما قلنا عند التقسيم وعند التفريق وضرب الأمثلة على ذلك. وصف ملازم كالبيع الربوي، فوصف عندهم ملازم. وأما الحنفية أيضا فيهم خلاف، عليكم السلام وبركاته، أحبكم الله وأحبتنا فيه، أحسن الله إليكم. الكلام عند ما يتعلق بمسألة الفساد، هناك تفريق فيما يلتزمه الجمهور وفيما يتبناه الحنفية. فالمراد بالصحة في العبادات إسقاط القضاء، والمراد بالفساد مقابل للصحة. ولابد أن تعلم أيضا في العقود نفس الأمر، على المسألة ستأتي في الأحكام الوضعية. والحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد، الباطل والفاسد عند الجمهور مترادفان. الحنفية فرقوا بينهم وخصصوا اسم الباطل بما لا ينعقد بأصله، يعني كان النهي عن أصله لا عن وصفه، كبائع الخمر وبائع الحر. والفاسد بما ينعقد بأصله دون وصفه، يعني المنع عنه الوصف، كعقد الربا الدرهم بدرهمين. نعم. فهم يقولون في الدرهم بدرهمين الدرهم الأول عقده صحيح والدرهم الثاني عقده باطل. لأنهم يقولون هكذا يكون العقد فاسد والفاسد عندهم والفاسد عندهم هو الذي يصح. رضي الله عنك أشرف، رضي الله عنك أحسن الله عليك. ولذلك قالوا الصحيح هو المشروع بأصله ووصفه، والعقد المستجمع بكل شرائطه، والباطل والممنوع بهما جميعا بأصله ووصفه، والفاسد هو المشروع بأصله الممنوع بوصفه. الفاسد هو المشروع بأصله الممنوع بوصفه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا تأتي المسألة، إذا قلنا الفساد والبطلان وخلاف الأحناف مع الجمهور في هذه المسألة، لنرى كبير الأثر فيها، ليس في العبادات لكن هو في المعاملات أكثر الأثر يظهر فيها. نعم. أما العلماء في هذه المذاهب، مذاهب هل النهي مسألة اقتضاء النهي الفساد مسألة خلافية بين العلماء، والخلاف فيها خلاف معتبر، لكنه عجيب، طرفان وسط. النهي يقتضي الفساد مطلقا، سواء كان الشيء عن شيء لعينه أو لوصفه أو لغيره، وسواء كان في العبادات أو المعاملات. والحق أن هذا مذهب الإمام أحمد، هذا في رواية، يتبناها القاضي أبي يعلى، هذه في رواية يتبناها القاضي أبي يعلى. نعم. وهو قول الظاهرية أن مطلق لا يقتضي الفساد، سواء بقى كان لوصفه، لذاته، لعينه، لوصف مجاور، لوصف خارجي، كل نهي عنده يقتضي الفساد. طيب، النهي يقتضي الفساد كنا مطلقا عند الظاهرية، وهي رواية أيضا عن أحمد، لا يصح بعد الفجر يا كريم، لا يصح بعد الفجر، لابد أن تكون بعد الصلاة، يعني بعد موعد الصلاة، بعد خروج الإمام تقدر موعد الصلاة وبعدها تذبح. لو ذبحت قبل الفجر هي صدقة من الصدقات وليست أضحية. القول الثاني أنه لا يقتضي الفساد مطلقا، وهذا من أضعف الأقوال، أن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا، وهذا أضعف الأقوال، وهذا صرح به ابن برهان. والقول الثالث أنه يقتضي شبهة الفساد كما حكاه القرافي عن المالكية، وظهر الكلام اختصاص ذلك بالعقود، يعني العقود تكون فاسدة فقط، وهذا أيضا فيه نظر في كلام المالكية. والقول الرابع أنه يقتضي الصحة إذا كان النهي عنه لوصفه ولم يكن من الأفعال الحسية، أما المنع عنه لعينه فيقتضي الفساد، ومذهب أبي حنيفة ومحمد الحسن وجمهور الحنفية. القول الخامس أنه يقتضي الفساد في العبادات دون العقود، وهذا اللي اختاره الغزالي. الغزالي اختار بأن مطلق النهي يقتضي الفساد، أن مطلق النهي يقتضي الفساد عند الجمهور، عند الحنابلة الظاهرية، دي رواية عن أحمد، وعند الجمهور المسألة فيها تفصيل، لكن هناك قول ابن برهان نقله عن بعض العلماء أنه لا يقتضي الفساد مطلقا، وهناك من فرق في التفصيل بين الوصف والأصل وهو الحنفية. وتفريق آخر وقول الجمهور النهي عن شيء إذا كان لعينه حاضر حاضر بعد الدرس سأوسع الكلام في الإجابة فيها، وأطلب منك أيضا تفصيل السؤال الذي كتبتيه. حاضر حاضر تحت أمرك. إذن هنا النهي إن كان لعين الشيء أو لوصف ملازم للشيء فيقتضي الفساد، بخلاف ما إذا كان لغيره سواء ذلك في العبادات أو في العقود، وهذا صراحة هو أصح الأقوال وهو الأقرب إلى السنة وهو الأقرب للدليل. الفرق بين ما إذا كان النهي يختص بالمنهي عنه كالصلاة في البقعة النجسة فيقتضي الفساد دون ما لا يختص به كالصلاة في الدار المغصوب، وهذا سيأتي، وهذا حكاه الإسفرايني وغيره. أيضا من الأقوال، شوف المسألة وعظم المسألة، لذلك ترى أقوالا كثيرة جاءت فيها. الفرق بين ما يخل بركن أو شرط فإنه يقتضي الفساد، وما لا يخل بواحد منهما فلا يقتضي الفساد. هذا قريب من قول الجمهور، قريب منه، والحكاية ابن برهان أيضا عن بعض العلماء. القول التاسع، شوف تسعة أقوال. التفريق بين ما كان النهي عنه لحق الله تعالى فيقتضي الفساد، وما كان حق العباد فلا يقتضي الفساد، كبيوع الغرر وبيوع الضرر. هو مثل يضرب، لكن هو لو رجعت في تحقيق الأمر والنظر فيها سيرجع إلى التأصيل الذي قد أصلنا. نأتي إلى الأدلة. يعني إذا تحصل لنا ثلاث مذاهب مهمة جدا. المذهب الأول أنه يقتضي الفساد على الإطلاق، وهذا له أدلة كثيرة يستدلون به، الظاهرية ورواية أحمد يستدلون بذلك، والأدلة على ذلك كثيرة. من هذه الأدلة حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فقالوا هذا ظاهر جدا أن كل منهي عنه فهو عمل عملا ليس عليه أمرنا، كل منهي عنه فهو عمل ليس عليه أمرنا، فإن كان حقا عمل ليس عليه، إن كان العمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود بنص كلام الحديث. وجاء في حديث المائة شات قال المائة شات، حديث العسيف انه قال، فقالوا لي يعني أنه كفر عن ابنه بمائة شاة ووليدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المائة شاة والخادم رد عليك، مردودة مردود عليه عليك. فكل وأيضا قد قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مائة شرط. ولو كان مائة شرط فلذلك قال علماؤنا هنا في قوله من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ليس عليه أمر الشرع فهو رد، يعني باطل باطل لا يعتد به فيكون باطلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، كل ذلك منهي عنه ليس عليه أمرنا فهو باطل، سواء كانت عبادة أو كانت في المعاملات. وله من الأدلة أيضا الأحاديث التي جاءت تثبت ذلك، تثبت أنه أن العمل الذي ليس عليه أمرنا فهو باطل. لما صلى الرجل وركع وسجد على غير هيئة النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وأبطل صلاته. وفي الذي جامع أهله في نار رمضان في مرسل بن سيب قال له صم يوما مكانه، لأنه أبطله بالجماع، خالف الشرع، فالشرع جاء بالنهي عن الجماع. قال يدع طعامه وشرابه وشهواته، وأيضا قول الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأباح الرفث إلى النساء في الليل دون النهار. ومن الأدلة التي تستدلون بها قالوا أفعال الصحابة، أفعال الصحابة دون إنكار تثبت أن مطلق النهي على العموم يقتضي الفساد. ابن عمر يقول كنا نخابر وأنا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها، يعني علم أن هنا أنها باطلة، أنها باطلة. وأنكر عبادة بن الصامت على معاوية بيع الذهب بالفضة نسيئة، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وزيد بن ثابت ذهب فأنكر على ابن عمر وهو يبيع الزيت في نفس مكانه، قال أم تعلم أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتري المرء طعاما فيبيعه في مكانه، أو قال نهى أن إذا ابتاع المرء طعاما أن يبيعه حتى يقبضه حتى ينقله. وصلى عمر ساهيا فأعاد وهو جنب، يعني وسئل ابن عمر عن المتعة قال لا أعلمها إلا السفاح، وابن زبير قال هي سفاح. وقال عمر ما يعني لا أوتي برجل تمتع إلا رجمته. ومن ذلك من المعقول من الظن أن النهي يعتبر الكف عن المفسدة، وإذا قلنا بفعلها أو بصحتها إذا لن نمنع المفسدة، أين الثمرة أين النتيجة؟ كل هذه الأدلة استدل بها القوم على أن النهي هنا يقتضي الفساد. وقالوا أيضا من حيث النظر بأن النهي عنهما قبيح محرم، فكيف للقبيح أن يكون مشروعا؟ ومن قال بأن النهي لا يقتضي الفساد مطلقا، وهذا القول هو أضعف الأقوال، قال عفوا قال في مناهي كثيرة جاءت ووجدناها صحيحة كعقود وكعبادات، كالنهي عن البيع وقت النداء فهو صحيح مع أنه آثم صاحبه. الصلاة بستر العورة بالحرير صحيحة. قالوا النهي إما يدل على الفساد لفظية أو معنوية، وهما باطلتان. وهذا كله ضعيف. قد نقول نعم النهي لا يقتضي الفساد، لا يدل على الفساد عند الأمر الذي لا محك له ولا علاقة له بعين الذات المنهي عنه. أما الفرق بين المنهي عنه لعينه أو لوصفه اللازم وبين المنهي عنه لغيره، هذه القاعدة كما ورد في كتاب السنة المناهي الكثيرة، فوجدنا منها ما أنه تبطل ويطلب فيه الإعادة إن كانت عبادة، أو يبطل ولا يتملك ولا يتبادل، كنهي الحائض عن الصوم والصلاة والنهي عن بيع المراقيح والمضامين وحبل الحبلة ونكاح زوجة الأب وجمع بين المرأة وعمتها كما سيأتي الأمثلة. كل ذلك قالوا بأنه يترتب عليه الفساد المنهي عنه، فيكون النهي هنا لعينه، النهي هنا لعينه. ولذلك اختلفوا في مسألة الدار المغصوبة صارت فيها وفي غيرها. يبقى إذن عندنا خلاصة المسألة أننا نقول إذا النهي ينصب إلى ذات الشيء، إلى ذات الشيء، فإنه يبطل بذلك لعموم قولي عمل ليس عليه أمر فورد. وإذا النهي كان لوصف ملازم لذات الشيء كالصوم في أيام التشريق، كأيضا البيع الدرهم بالدرهمين، فإن كان الوصف ملازم نعم فهو يقتضي الفساد أيضا لأن لازم الشيء يأخذ حكمه، وإن كان وصف مجاور أو كان وصفا خارجيا فإنه يأثم الصاحب ولكن الفاعل، ولكن لا يقتضي بطلان الفاعل. لو ضربنا أمثلة على ذلك، وهنا فيها خلاف بالعلماء، الصلاة في الدار المغصوبة والاختلاف فيها، نحن نقول لو على الأقوال الثلاثة قول يقول مطلقا يقتضي الفساد فالصلاة باطلة، ومن قال مطلقا لا يقتضي الفساد فالصلاة صحيحة. والتفصيل هو التفصيل عند العلماء الذين يقولون ننظر في النهي عنه، هل هو نهي عن الذات أو نهي عن وصف ملازم للذات. الخلاف هنا، يعني الحنابلة القضبية على الظاهرية يرون أن هذا وصف ملازم للذات، لذلك قالوا بالصلاة باطلة. الجمهور يرون الصلاة صحيحة ويأثم صاحبها لأن الغصب منهي عنه ليس للصلاة ولكن في خارج الصلاة وراء الصلاة، يعني ليس منهي عنه لذات الصلاة ولكن هو منهي عنه في الصلاة وفي غيرها. وهذه هي المسألة المهمة جدا. فيكون الرد على من يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا، نقول هو عمل عملا عليه أمرنا، وهو الصلاة بأركانها وشروطها واستقباله للقبلة، نعم، وعمل عملا ليس عليه أمرنا بأنه صلى في أرض قد غصبها، وهذه لا تؤثر. لأنه في الحالتين يأثم سواء صلى أو لم يصلي، في الحالتين هو آثم لغصبه، فالغصب على التعميم هو الآن، فهو آثم لغصبه، هذا الأصل. بالتعميم أنه آثم لغصبه، فإذا الصلاة ليست مؤثرا حقيقيا حتى نقول بطلت الصلاة في ذلك. ولكن شوف العلماء اختلفوا في الصلاة في الأرض المغصوبة، فالشافعية والحنفية والمالكية على أنه تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، وأيضا على غرارها يصح الوضوء بالماء المغصوب، فقد أتى ما أمر به بالأركان والشروط فتسقط عنه المطالبة. وذهب الإمام أحمد والظاهرية قالوا الصلاة لا تصح، وقالوا الصلاة لا تصح لأن الغصب حرام منهي عنه، وهنا نقول مطلق أنها يقتضي الفساد، وهم يقولون بالتعميم، والصحيح في هذا الباب هو التفصيل. ونقول بأنه الآن المنهي عنه ليست الصلاة، المنهي عنه ليست الصلاة ولكن الغصب، المنهي عنه ليست الصلاة ولكن الغصب. لذلك نقول بأنه الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة لأنه أتى بها بشروطها وأركانها، والغصب محرم عليه سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. فالوصف هنا وصف مجاور ليس وصفا ملازما للذات، حتى ليس وصفا ملازما للذات، فتكون الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة. عندنا أمثلة كثيرة لهذا الباب، وإن كان هناك أيضا بحث في كلام ابن تيمية، لكن الأصح أن نتكلم في الأمثلة. الأمثلة ستفيد جدا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، اصبروا عليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، نعم، وقال من جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، ونهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. إذن تعاقد في هذا الباب على ثمن الكلب هو باطل، باطل، لأن النهي نهي منصب على عين الشيء. فإن كان النهي منصبا على عين الشيء فإنه يبطل بذلك. فالتعاقد بين من باع الكلب وأخذ ثمنه تعاقد باطل، باطل. وهنا نقول تطبيق القاعدة من قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد، باع بيعا ليس عليه أمرنا، لأن الكلب نفسه ليس متقوما. فإذا قلنا باطل واجب رد المال وأخذ الكلب. فثمن الكلب خبيث، وقال من جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب، فيكون النهي هنا النهي عن العين، والنهي عن العين يقع بها يكون النهي عن عين الشيء أو ذات الشيء فتستلزم الفساد أو تستلزم البطلان، تستلزم الفساد أو تستلزم البطلان. نفس الأمر الطلاق في الحيض، عند الجماعة يقول الطلاق في الحيض هذا مطلق النهي يقتضي الفساد. أنت وينك أنت أصلا؟ تعال ادخل، انتهي بس من الدرس وننزل. خذ شيخ اتصل محمد يوسف يجيب ابره عشان مساله النقر دي. امبارح انت ايش فعلت؟ الفوار
فين شيخ؟
الفوار كان في الشنطه.
انت في الشنطه
مش لاقي
الشنطه عندك انت بتاعتك
الفوار.
هو في الشنطه يا شيخ، هات الشنطه طلعها لك.
اتفضل انا وضعتها، شوف اخرتها معاك. المفروض انا كنت حاطه هنا، بحثت عنه ما لقيتوش. المفروض كنت حاطه هنا.
طب
شو هنسمك حتى الله؟
معلش عم،
شو هنحط بيدي هم؟ شهادة الله أنا اللي مسك الكتاب. معلش شوفني. تصلي بقى، تصلي بس إذا بقى إن أنا متعب جدا. خلص.
أنت من هو أنا
بس. صوبي.
أنا حط في شو معلش سامك حط الله.
أوسع بهالك هو. وطلعه. الطلاق في الحيض، الطلاق في الحيض أيضا الحنابلة وأيضا من تيمية يرى ذلك بأن هذا مطلق نهي يقتضي الفساد، يرى أن الطلاق في الحيض هنا طلاق منهي عنه لوصف ملازم ووصف الحيض. الحق أن وصف الحيض مجاور، وصف الحيض مجاور، والدلالة على ذلك أنه مجاور قول النبي صلى الله عليه وسلم مره فل مره فليراجعها، وهذه معناها أنه وقع الطلاق الآن مع أنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه معناها أن ابن عمر يأثم بذلك وطبعا ويردها، لأنه قال مره فليراجعها، وهذا الرجوع لا يكون إلا إذا وقع الطلاق. فهنا السياق الذي يبين لك هل هو ملازم أو غير ملازم، السياق هو الذي يبين لك ملازم أو غير ملازم. مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض، لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق بعضهم ببعض. السياق من المفسرات، فالسياق هنا يبين أن هنا النهي في بيع حاضر لباد كان لأمر مجاور، لأمر مجاور بحيث لا يغبن الباع، أو قل لا يعني يبخس حق السوق في مسألة أن يشتري برخص، أن يشتري برخص. نعم. فهنا السياق لما يقول مره فليراجعها دلالة أن الطلاق وقع، يبقى مع ذلك أن الوصف هنا وصف إيش؟ وصف مجاور، وصف خارجي، وصف مجاور، وليس وصفا ملازما للذات، وليس وصفا ملازما للذات. من ذلك أيضا بيع الدرهم بالدرهمين، بيع الدرهم بالدرهمين أو الصاع بالصاعين، هذا تحقيقه عند جماهير العلم مع الحنابلة ومع الجماهير دون الذين يقولون أنه لا يقتضي الفساد، أنه يقتضي الفساد، لأنه بيع الدرهم بالدرهمين وصف كما قال علماؤنا وصف ملازم للذات. أولا البيع حلال، الصرف أصل الصرف حلال، الدرهم بالدرهم حلال صحيح، لكن هنا فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم جعله ملازما للذات، وهو أن يبيع الدرهم بالدرهمين لقول لا تبيع الدرهم بالدرهمين، الذي يؤكد لك أن الوصف هذا ملازم للذات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له نحن نبدل الصاع بالصاعين من التمر قال أو عين الربا ردوه، ردوه يبقى باطل، باطل ردوه بالجمع بالدرهم واشتري بالدرهم جنيبا. يبقى إذن بيع الصاع بالصاعين، بيع الدرهم بالدرهمين هذا وصف ملازم للذات لأنه ليس على التعميم، وأيضا السياق والسياق من المفسرات النبي يوضح لنا أنه وصف ملازم للذات لأنه قال أوه عين ربا ردوه، باطل ردوه بالجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. إذا لابد أن نفهم مسألة، إن كان النهي منصب على الذات كان كقول النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلم أن الذي حرم شربها قد حرم ثمنها، ففي دلالة على أن المنهي عنهم كان لذاته فيقتضي فساد، العقد لا يمكن أن يبقى. فالسياق مفسر أيضا في الوصف، هل الوصف ملازم للذات أو الوصف مجاور. من ذلك نكاح المحرم، النكاح على تكون محرما، هنا العلماء يرون بأن مسألة النكاح الأصل فيها الحل، شوفوا انظروا هنا بقى الوصف ملازم للذات جاي كيف، هو حلال وبعدين قال النبي النكاح حرام، فوجدنا أن أصل النكاح الذي هو حلال صار حراما، يبقى هو له وجه حل وله وجه حرام. له وجه حل بتوافر الشروط والأركان وأن المرأة التي تزوجها ليست محرمة عليه، ولكن له وجه آخر محرم هو نفسه في 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 باب الوصف، أنه يكون في توقيت هذا التوقيت يرتقي إلى وصف ملازم. فيكون هنا نكاح المحرم نكاح باطل، ولو صار وليا للنكاح صار النكاح باطلا. الجمع بين الأختين، الجمع بين الأختين أو الجمع بين الأخت وعمتي، البنت عمتي او البنت وخالتي. هذا ايضا النكاح الاصل في النكاح الحل، لكن هنا وصف ملازم للذات، لانه نهي هنا قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم، دلاله الاقتران تدل على ان الوصف ملازم للذات، كنكاح الام كنكاح الخاله او العمه، فوصف ملازم للذات. والذي يؤكد ذلك ايضا بان النبي جاءه رجل قال بانه جمع بين اختين تحته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارق إحداهما. لما؟ لأن العقد باطل في واحدة منهما، فارق إحداهما لأنه لا يجوز والعقد يكون باطلا. يعني لو تزوج بثينة وذهب إلى 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 رفيدة أختها ليتزوجها وعقد عليها بولي وشهود وأمهرها المهر، فهو باطل، عقد باطل للنهي عنه هنا، لأن النهي هنا على وصف ملازم للذات، على وصف ملازم للذات. من ذلك أيضا البيع وقت النداء ورد النهي عنه، قال الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فذروا البيع هنا هو يعني أمر يتضمن النهي، يعني لا تبيع وقت نداء الجمعة، لا تبيع وقت نداء الجمعة. العلماء نظروا فوجدوا أن البيع حلال، وعندنا وصف هنا بالنهي أن تبيع وقت، فقالوا إذن هذا الوصف مجاور، هذا الوصف مجاور، لأنه لو انشغل ببيع أو إيجار أو تجار أو غير ذلك في التوقيت هذا يحرم فالمسألة على التعميم. وقد قال بعض العلماء شوف الذين اتفقوا بأن مطلق النهي يقتضي الفساد، قالوا لا، البيع هنا ملازم للذات، وصف ملازم للذات على وصف التوقيت في البيع. قالوا لأن النهي هنا للصلاة وأنا سعدت للصلاة فالعقد يكون باطلا، فالحنابلة قالوا العقد باطل، اختلفوا عند التطبيق، والشافعية قالوا العقد صحيح، العقد صحيح. فقالوا العقد صحيح لأن الوصف مجاور، وإن نظرت صراحة لا تجد تعميما، ولابد أن ترى في هذه المسألة لابد أن ترى فيها صوارف أخرى. الصوارف عند الشافعية هو أن المرأة إذا اشترت في هذا التوقيت من كافر صح الشراء، يبقى إذا المسألة ليست على الشراء بقى هنا. الصبي إذا اشترى صح الشراء، المسافر إذا اشترى صح الشراء لأنه سقطت عن الجمعة. لذلك قالوا الوصف هنا وصف خارجي، وصف مجاور، فصح البيع حتى وقت النداء ويأثمان. وهذا الأرجح دليلا. الصلاة في الأرض المغصوبة كما مر علينا، والوضوء بالماء المغصوب، فالوضوء على كل حال جائز، والنهي هنا نهي عن الغصب، والغصب هنا محرم لا للوضوء ومحرم لا للصلاة، ولكن محرم عموما. فيكون هنا الوضوء بالماء المغصوب وضوء صحيح وصاحبه آثم. وإذا سألت ولما يأثم، قلنا النهي عن الغصب عموما، النهي عن الغصب عموما. هذه أيضا من القرائن التي تحف المسألة لتعلم الفرق بين الوصف الملازم للذات والوصف المجاور. ستر العورة في الصلاة ركن، شرط من شروط الصلاة. ستر العورة بالحرير، لبس الحرير للرجال حرام سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. أخذ النبي بالذهب وأخذ بالحرير، قال هذان حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها. فإن ستر العورة بحرير فقد وقع في الإثم، عمل ليس عليه أمرنا، لكن صلى الصلاة وستر العورة بها فقد عمل عليه أمرنا، فيأثم في ذلك في المخالفة وتصح صلاته. لأنه لا يقال بأن من لبس الحرير بطلت صلاته، لا لا تبطل الصلاة، هو يأثم بلبس الحرير. ولأنه منهي عنه في لبس الحرير، منهي عنه داخل الصلاة وخارج الصلاة في العموم. وهذا الضابط الذي قلته لكم، أن الضابط أن يكون النهي على التعميم، أو أن السياق يبين لك أن الوصف هذا مجاور أم الوصف ملازم للذات. ولو ضربنا مثلا بذلك أيضا، يعني في الصلاة هناك نهي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال وليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك برك البعير، وفي رواية منقلبة أيضا، هذه رواية منقلبة، في رواية أخرى وليضع ركبتيه قبل يديه، الغرض المقصود بأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن برك البعير، نهى عن نقل الغراب، نهى عن بسط الكلب، أن يسجد ويبسط يديه كذا كبسط الكلب، ونهى عن نقل الغراب، ونهى أيضا كما قلنا هذا في الصلاة. ونهى أن يبرك كما يبرك البعير. هذه النهي لو نظرنا إليها سنجد أنها في الصلاة، أنها في الصلاة، لأنه لا يقال بأنك لا يجوز لك أن تنزل على يديك إلا في الصلاة، أو يقال لك لا تنزل على ركبتيك إلا في الصلاة، خطأ بين، بل هذا النهي في الصلاة. نعم بسط الكلب نهى، نعم في الصلاة. طب ولماذا لا تبطل الصلاة باتفاق؟ لا تبطل صلاة إن فعل ذلك، إلا ما ورد من شذوذ القول بأن الصلاة تبطل بذلك، الذي ورد بأن الصلاة صحيحة أتى بها على وجهها. ولأن النهي هنا نهي في الصلاة، لكنه في هيئة من الهيئات، والصلاة تعتمد على أركان وشروط وسنن، نعم، وهيئات. فإذا هذه لما كانت هيئات في الصلاة وكان النهي عنها، قلنا النهي عنها مجاور وليس ملازم للذات، وليس ملازما للذات، هو مجاور وليس ملازما للذات. الوقت أزف علينا. أيضا من ذلك ثمن الدم. أنت ترى ناس يذهبون يقولون لهم الدم، والناس يحتاجون الدم فيبيعون الدم. ثمن الدم حرام. هل التعاقد عليه يكون باطلا أم يكون آثما صاحبه؟ الصحيح فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، فينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم. هذا النهي، الحمد لله رب العالمين، النهي عن ثمن الدم يدل على، كما قلت، النهي عن ثمن الدم يدل على الحرمة وبطلان العقد، لأن النهي عن الذات، لهم قالوا النهي عن ثمن الدم لأنه نجس، فهم الأربعة يقولون بذلك، يقولون أنه نجس من النجسات، فيكون هنا مطلق نهي يقتضي الفساد. بيع الذهب والحرير، أيضا بيع الذهب والحرير للرجل يصح البيع ويأثم المشتري، ولأنه أيضا هذا النهي مجاور، الوصف هنا مجاور وليس للذات، وإلا فالحرير نفسه حلال على النساء، فيبقى النهي هنا ليس للعين وليس أيضا للملازمة، بل هو للمجاورة. النهي عن أن تنكح المرأة بغير إذن وليها، هذا وصف ملازم للذات، فيحرم. إذن هذه المسألة المهمة جدا في هذا الباب، وهو مسألة أن تمحص النظر لتعلم هل هنا مسألة النهي نهي منصب على عين الشيء على ذاته، أم نهي منصب على وصف ملازم له، أم بوصف مجاور؟ هي الإشكال، كل إشكال هو أنك تفرق بين المجاور وبين الملازم، لأنه اختلط على ناس كثير جدا بين الملازمة وبين المجاورة. وقد نقول تمحيص النظر فيها ومعرفتها، وأفردت الكلام فيها من أجل ذلك، ومعرفتها هو أنه قد يأتي من الشرع الدليل أو تأتي القرينة من الشرع تثبت لك أن الوصف هنا وصف مجاور، وصف مجاور. كمثلا بايع الحاضر للباد قال فإذا أتى السوق فرضيا فله، إذا أتى السوق فرضيا فله. فهذا وصف مجاور. فإذا تمحيص النظر في التفريق بين الوصف الملازم للذات والوصف المجاور مهم جدا في هذا الباب على القراءة المحتفة التي تراها من السياق والسباق واللحاق، أو تراها من أدلة أخرى وقراءة أخرى خارجية تراها في ذلك، كما تراها في الحيض. كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له مره فرجع علمنا أن الوصف وصف مجاور، الوصف وصف مجاور. كبيع السنور ورد النهي عنه، الجمهور يرون أنه أن العقد لا يبطل، بل يرون أنه يتجاوز مع الكراهة، لأنهم يرون أن النهي عن بيع الكلب لثمن الكلب خبيث، لأن الكلب نجس. أما الهرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب إن من الطوافين عليكم والطوافات. إذن العلم، كل العلم في هذه المسألة هو معرفة الوصف لا العين، لأن لا العين أو لا العين ستعرف وتكون سهلة يسيرة. أما الوصف كيف يعرف أنه وصف ملازم للذات أو وصف مجاور. بهذا نكون قد انتهينا من هذه القاعدة المهمة جدا تتميما للفائدة، لأنه مر عليها مرور الكرام ثم ذهب إلى المكروه. طيب لو في أسئلة تفضلوا. ها؟ لا بجيب عن الأسئلة بس. قال المصنف والمكروه هو ضد المندوب، وهذا القسم الرابع من الأحكام التكليفية. طب أنا بس فقط أقول المكروه هو طلب الشارع الكف بغير اللزوم، كأن تقول طلب الكف سامحوني المكروه طلب الكف على لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، طلب الكف لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، فتجد ان الامر لا يكون فيه حتميه الحرمه. بيمثل له، انا لا اقول بهذا القول لكن ابين التمثيل، يمثل له بعض العلماء بقول ام عطيه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا ولم يعزم علينا. وللحديث بقية إن شاء الله يكون فيها تفصيل أكثر من ذلك بإذن الله. على هل انتهينا يا سمراء؟ انتهينا. من ساعة شغالين. طيب لو في أسئلة، الحمد لله أنا فهمت المجاورة. طيب سؤالك يا أستاذة داليا نأتي به الآن رضي الله عنك. دليل معلش انا السؤال مش ابعث السؤال الان لو سمحتي. السياق. السؤال سؤال أعيد عليه سؤال الأخت الفاضلة حتى أجيب بسرعة لأن أنا أريد أمشي. رضي الله عنك أستاذ أحمد كمال، رضي الله عنك. طيب هات السؤال عشان أنا أجيبه الآن. أين السؤال؟ الله يهديكم. أريد السؤال لأمشي، الوقت عندي أزف. لا إله إلا الله. التيمم للحائض، نعم. إذا لم تجد الماء، إذا لم تجد الماء أو صعب عليها استخدام الماء، لها أن تتيمم، تضرب على الحائط وتمسح وجهها مرة ويديها، حتى لو وجود مع وجود الدم، حتى مع وجود الدم. إذا أنت لا تقصدين أنها حائض يا داليا، أنت تقصدين أنها مستحاضة، يعني نزل عليها الدم، أو الحائض التي طهرت ولم تغتسل تتيمم ويأتيها زوجها. لا شيء في ذلك، ما دام لا يعافي الأمر يأتيها زوجها، حتى لو تلبس ببعض الدماء، فإن كان هذا لا يؤذيه يأتيها زوجها. نعم، ولأنها لو تيممت رفع عنها الحدث، لو تيممت رفع عنها الحدث فيصح. نعم، طيب. إذا أنا أجبت عن السؤال، لو في سؤال تاني تفضلوا. أحدهم مؤتمر على مجموعة أضاحي توزع على المحتاجين فقط، أم له أن يعطي فقط، أم له أن يعطي من السبيل؟ له أن يعطي من السبيل أيضا، له أن يأخذ حصة منها، له أن يأخذ حصة منها إن كان من أهلها أو يعلم أنهم يرتضون بذلك. يعني ايش يقولون دم الحيض؟ يعني ايش يقولون دم الحيض؟ لو ما في ماء التيمم بدل، يعني ايش يقولون دم الحيض؟ حاضر يا استاذ سمراء، سادعو لك وادعو لنفسي وادعو للجميع، حفظكم ربي، احسن الله عليكم، ما نسال الله للفعل ان يحفظكم وان يرضى عنكم، ايضا نسال الله ان يرحم موتانا وانت المسلمين اجمعين، ويشفي مرضانا وانت المسلمين اجمعين. أيوة نعم، التيمم فقط ليجعلها تصلي، ليجعلها يأتيها زوجها، لو تمتنع من يمتنع زوجها منها لبقاء الدم اللي هي المستحاضة، يعني تقصدون، أو أن هي لسه ما اغتسلتش فيبقى، فنقول له يمتنع عنها حتى تغتسل، ما فيها شيء، لكنها عندما تتيمم تكون قد استباحت ما كان محرما عليها. وهذه حالة نادرة، يعني هذه حالة نادرة، أكيد الماء يكون موجود، البحر نفسه موجود، النزول في الصلاة للسجود خلاف تنوع، طبعا هي خلاف تنوع. صح، لأن التيمم لا يزيل النجاسة، التيمم لا ليس للاستنجاء، التيمم لاستباحة الصلاة، التيمم لاستباحة الصلاة، حتى لو كانت يعني النجاسة غير مزالة، هذا أمر مستثنى.